بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فدرسنا الليلة إن شاء الله عز وجل في مادة التفسير ما زال مستمرا مع قول الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذه الآية تذكر خطورة الاعتداء على بيوت الله عز وجل، وهذا في الحقيقة يشمل الاعتداء عليها حسا ومعنى، ويتضمن إعمار بيوت الله سبحانه وتعالى أيضا حسا ومعنى، وقد ذكرنا هذا قبل ذلك، وذكرنا أهمية إعمار بيوت الله تعالى، وذكرنا شيئا من أحكام المساجد، وكان في آخر ما ذكرنا حكم بناء المسجد على قبر وحكم الدفن في المساجد، وأن ذلك مما حرمه الله تعالى ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقرأنا في ذلك كلام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، وأنا الآن أعيد عليكم مرة ثانية قراءة كلام السعدي رحمه الله تعالى لنتذكره، ثم نسلك منه إلى تكملة حديثنا في أحكام المساجد إن شاء الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، أي لا أحد أظلم وأشد جرما ممن منع مساجد الله تعالى عن ذكر اسمه فيها وإقامة الصلاة وغيرها من الطاعات، وسعى في خرابها، أي اجتهد وبذل وسعه في خرابها الحسي والمعنوي. فالخراب الحسي هدمها وتخريبها وتقذيرها، والخراب المعنوي منع الذاكرين لاسم الله فيها، وهذا عام لكل من اتصف بهذه الصفة، فيدخل في ذلك أصحاب الفيل وقريش حين صدوا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عام الحديبية، والنصارى حين أخربوا بيت المقدس، وغيرهم من الظلمة الساعين في خرابها محادة لله تعالى ومشاقة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فجازاهم بأن منعهم دخولها شرعا وقدرا إلا خائفين ذليلين، فلما أخافوا عباد الله أخافهم الله. فالمشركون الذين صدوا رسوله صلى الله عليه وسلم لم يلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فتح مكة حين أذن الله له ومنع المشركين من قربان بيته، فقال الله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأصحاب الفيل ذكر الله ما جرى لهم، وهكذا كل من اتصف بوصفهم فلا بد أن يناله قسطه، وهذا من الآيات العظيمة أخبر بها الباري قبل وقوعها فوقعت كما أخبر. قال: واستدل العلماء بالآية الكريمة على أنه لا يجوز تمكين الكفار من دخول المساجد، ثم قال الله تعالى: لهم في الدنيا خزي أي فضيحة كما تقدم، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وإذا كان لا أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه فلا أعظم إيمانا ممن سعى في عمارة البيوت وفي عمارة المساجد بالعمارة الحسية والمعنوية، كما قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. بل قد أمر الله برفع بيوته وتعظيمها وتكريمها، فقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع. وللمساجد أحكام كثيرة يرجع حاصلها إلى مضمون هذه الآيات الكريمات. هذا ما انتهى إليه كلام المؤلف رحمه الله عز وجل. وقد ذكرنا قبل ذلك كما ذكرت لحضراتكم أننا تحدثنا عن أحكام المساجد، وتحدثنا فيها عن حكم بناء المسجد على القبر، وأن ذلك لا يجوز، وأن الحكمة من ذلك هي الخوف من وقوع الناس في الشرك والعياذ بالله. بقيت مسألتان: المسألة الأولى فيما لو بني المسجد وبداخله قبر، أو وضع القبر داخل المسجد، فما الحكم؟ ذكر العلماء أنه لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، فأيهما طرأ على الآخر أزيل، فإذا طرأ المسجد على القبر هدم، وإذا طرأ القبر على المسجد نبش وانتقل إلى مكان قبور المسلمين إن كان قبر مسلم، أو انتقل إلى مكان آخر إن كان قبرا لغير مسلم. هذا نص عام يشمل فيما لو كان السجود فوق القبر، وفيما لو بني المسجد وبداخله قبر، ويشمل ذلك ما لو كان المسجد في الأمام أو في الخلف أو في أحد الأطراف، ولكن وجوده في الأمام أشد جرما. المسألة الثانية، وهي مسألة لها صلة بهذا الموضوع الذي نتحدث فيه، وهي مسألة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتوسعة المسجد ودخول قبر النبي صلى الله عليه وسلم الشريف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. واستدلال بعض الناس بهذا الأمر أو بوجود قبور لبعض الصحابة رضي الله عنهم في بعض المساجد، هذا بحث للدكتور صالح ابن عبد العزيز ابن عثمان سندي، عنوانه: الجواب عن شبهة الاستدلال بالقبر النبوي على جواز اتخاذ القبور مساجد. الجواب عن شبهة الاستدلال بالقبر النبوي على جواز اتخاذ القبور مساجد. قسمه في 5 مطالب. قال: المطلب الأول: الأحاديث الواردة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد ومعناها. المطلب الثاني: نبذة مختصرة في توسعة المسجد النبوي وأثرها على القبر النبوي. المطلب الثالث: استدلال القبوريين باقتراح بعض الصحابة دفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد مع عدم الإنكار عليه والجواب عنه. المطلب الرابع: استدلال القبوريين بإدخال القبر في المسجد والجواب عنه. المطلب الخامس: موقف السلف من ضم الحجرة إلى المسجد. قال: وقد قمت بعزو الآيات وتخريج الأحاديث وتوثيق النقول إلى آخر كلامه. المطلب الأول: الأحاديث الواردة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وهذه سبق أن ذكرناها في درسنا الماضي، ومنها قول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذن سبب مقاتلة الله لهم أو سبب الدعاء عليهم بأن يقاتلهم الله عز وجل أو بأن يلعنهم الله عز وجل هو أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا الباب فيه جملة من الأحاديث ذكرناها في الدرس الماضي. واتخاذ القبور مساجد يشمل ثلاثة أمور، وهذا ما بينه المحققون من أهل العلم. الأمر الأول: قصد الصلاة عندها أو إليها، وأشنع من هذا السجود عليها. إذن اتخاذ القبور مساجد يعني قصد الصلاة عند القبر أو إلى القبر، هذا هو المعنى الأول، قصد الصلاة عند القبر أو إلى القبر، كمن يقول أنا أذهب لأصلي الجمعة عند فلان، فيذهب يسافر إلى طنطا مثلا مخصوص ليصلي الجمعة عند قبر البدوي، ولا يقال إنه ذهب ليصلي في مسجد البدوي. لماذا؟ مع أنه سيصلي في المسجد. لماذا؟ لأن المساجد كثيرة، ولا فرق في الأجر بين مسجد البدوي وأي مسجد آخر على ظهر الأرض، سوى أنه نهينا عن الصلاة في مسجد البدوي، هذا هو الفرق الوحيد، هذا هو الفرق الوحيد، أما ما سوى ذلك فلا فرق. إذن لماذا يذهب عند هذا المسجد ويصلي هناك؟ هل لأنه مسجد ولا لأنه دفن فيه فلان؟ الجواب لأنه دفن فيه فلان. لو لم يكن فلان مدفون في هذا المسجد هل سيذهب ويصلي هناك؟ لا، لن يذهب، لن يذهب. ولذلك قال العلماء: المعنى الأول قصد الصلاة عندها أو إليها. المعنى الثاني: دفن الميت في أرض ثم بناء مسجد على قبره وحول قبره، هذا يندرج تحت معنى اتخاذ القبور مساجد. المعنى الثالث: دفن ميت في مسجد مبني. هذه ثلاثة معاني أو ثلاثة صور تندرج تحت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد. ثاني، أكرر ثلاث معاني مرة ثانية: المعنى الأول قصد الصلاة عندها أو إليها، وأشنع من ذلك السجود فوقها. ولا تستبعد هذا، فقد رأيت من يفتح ضريح الميت ويدخل ويصلي داخل الضريح، يعني هم عاملينه على حجرة زي ما أنتم عارفين، هو يفتح الباب ويخش يصلي جوه ويرى أن في ذلك فضلا وعبادة. المعنى الثاني: دفن الميت في أرض ثم بناء مسجد على هذه الأرض التي دفن فيها أو حولها. المعنى الثالث: دفن ميت في مسجد مبني. هذا هو المقصود بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد. الأمر الثاني: نبذة مختصرة في توسعة المسجد النبوي وأثرها على القبر النبوي. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أين توفي؟ علشان تبقى الصورة واضحة معنا، بعض الناس يقول النبي عليه الصلاة والسلام مدفون في مسجده، وأنتم تقولون لا ندفن في المساجد ولا نصلي في مسجد به قبر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في مسجده، لا تصلوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الآن سؤالا أوليا: أين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل توفي في المسجد ولا في بيته؟ توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، يعني في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكانت هذه البيوت بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم استقر رأي الصحابة رضي الله عنهم على دفنه في حجرة عائشة، يعني في حجرته في بيته صلى الله عليه وسلم، وذلك لأمرين. سؤال: لماذا استقر رأي الصحابة رضي الله عنهم على دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها؟ ده السؤال. الجواب: استقر رأي الصحابة رضي الله عنهم على دفن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان لعلتين. الأولى أنه قد أخبر صلى الله عليه وسلم أن كل نبي يدفن حيث يموت. يبقى لماذا دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ لأنه مات في بيته، والأنبياء يدفنون حيث يموتون. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شيئا ما نسيته. ماذا سمع أبو بكر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يجب أن يدفن فيه. ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يجب أن يدفن، إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. هذا ما رواه أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو بكر: ادفنوه في موضع فراشه. هذا هو السبب الأول. يبقى الأول هم دفنوا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان ليه؟ لأن الله قبضه في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. العلة الثانية: خشية التعلق بقبره والغلو فيه. لما يكون مدفون في البيت يكون بعيدا عن أن يدهمه الناس وأن يطوفوا حوله وأن يتعلقوا به وأن يدعوه من دون الله، خشية التعلق بقبره والغلو فيه، لا سيما مع تطاول الأزمان. فسدا للذريعة دفن حيث لا يمكن الجهال من شيء من ذلك. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه، يعني في المرض الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ قال: لعن الله اليهود والنصارى. لماذا؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: فلولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فلولا ذلك أبرز قبره، يعني لولا خشية أن يتخذ القبر مسجدا لأبرزناه وأظهرناه، ولكنه خشي أن يتخذ مسجدا. وحجرتها رضي الله عنها حجرة، قبل أن أقول أسأل سؤالا: أين كانت حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ هل كانت في المسجد أم بعيدا عن المسجد؟ كانت بجانب المسجد، كانت بجانب المسجد. إذن حجرة عائشة رضي الله عنها حجرة مستقلة عن المسجد بجدرانها الخاصة وببابيها. إذن هل كانت هذه الحجرة داخل المسجد أم خارج المسجد؟ خارج المسجد. إذن أين دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ داخل المسجد أم خارج المسجد؟ خارج المسجد. ده رقم واحد. اثنين: في عهد الخليفتين الراشدين عمر وعثمان رضي الله عنهما حدثت توسعة للمسجد، بيد أنهم لم يتعرضوا لحجرات أمهات المؤمنين، ومنها حجرة عائشة رضي الله عنها التي فيها قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى التوسعة اللي حصلت في عصر الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه، هل أدخلوا فيها الحجرة في المسجد؟ الجواب لا. التوسعة التي حدثت في عصر الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، هل دخلت الحجرة في المسجد؟ لا، مع أن الحجرة جنب المسجد لازقة فيه، لكن الأرض واسعة من الجانب الآخر، فقاموا بتوسعة المسجد ولم يفكروا أصلا في إدخال الحجرة في المسجد، لأنهم يعلمون أن هذا ممنوع من الشرع، فوسعوا المسجد من الجهة الأخرى. طيب، متى دخلت الحجرة في المسجد إذن؟ في عهد الوليد بن عبد الملك بن مروان، يعني الخليفة رقم كام بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر، 1، 2، عمر، 3، عثمان، 4، علي، 5، الحسن رضي الله عنه، 5 الخلفاء الراشدين. من هو 5 الخلفاء الراشدين؟ الحسن بن علي رضي الله عنهما، لا تقل عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى رحمه الله ورضي الله عنه، لكن الخامس هو الحسن بن علي رضي الله عنه. كم كانت مدة خلافته؟ 6 أشهر، تمت بها 30 سنة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مدة الخلافة الراشدة بعده صلى الله عليه وسلم. طيب، 6، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عنهما، 7، يزيد بن معاوية، 8، معاوية بن يزيد بن معاوية بقي في الخلافة 40 يوما ولم يخرج من بيته وتركها ومات، لم يخرج حتى ميت، ولم يرضى أصلا أن يتولى الأمر بعد يزيد، وقال كفى يكفي بيت معاوية ما جرى لهم من هذا الأمر، وكان رجلا صالحا بخلاف أبيه. طيب، كم كده؟ احنا قلنا كم كده؟ 8. طيب، 9، مروان بن الحكم. مروان بن الحكم، خرج مروان على عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما بعدما بويع في مكة وفي أرض الحجاز، وبايع له أهل العراق، ودان له الناس في مصر، فخرج لمبايعته أولا، ثم انقلب عليه ودعا لنفسه بالخلافة وتولى الخلافة وظل فيها نحو 10 أشهر، ثم مات وتولى الخلافة بعده عبد الملك ابن مروان رقم كام كده؟ رقم 10 كده. ومات عبد الملك ابن مروان بعدما تغلب على ابن الزبير، وجرت في أيامه فتن ومحن كثيرة، ثم بعد ذلك تولى الخلافة الوليد ابن عبد الملك. إذن رقم كام؟ رقم 11. في عهد الوليد بن عبد الملك رحمه الله جرت توسعة المسجد الشهيرة التي تولاها عامله على المدينة. من عامله؟ عمر بن عبد العزيز، كان عامله في هذا الوقت عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فشملت الجهة الغربية والشمالية وجزءا من الجنوبية، كما شملت لأول مرة توسعته من الجهة الشرقية اللي هي فيها ايه؟ اللي هي فيها حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت حجرات أمهات المؤمنين تحيط بالمسجد إلا من الجهة الغربية فهدمت وأدخلت في المسجد. أما حجرة عائشة رضي الله عنها التي دفن فيها نبينا صلى الله عليه وسلم فقد كان لها وضع خاص. حجرات أمهات المؤمنين حصل لهم إيه؟ انهدموا، لكن حجرة عائشة رضي الله عنها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح أن تهدم، حيث بقيت على حالها. فقد هدم عمر بن عبد العزيز رحمه الله جدارها، ثم أعاد بناءه بناء أحكم من سابقه، ثم بنى عليه جدارا خماسيا عاليا يلتقي ضلعان من أضلاعه من جهة الشمال على هيئة مثلثة. وعلة ذلك أمران، يعني هو بناها مش بشكل مربع، لا بشكل ايه؟ مخمس، خماسي الأضلاع، يلتقي فيه ضلعان من أضلاعه في الجهة الشمالية. طيب، هو عملها بالطريقة دي ليه؟ لأمرين. الأمر الأول، حتى لا تكون صورة المصلي خلف الحجرة صورة المصلي إلى القبر، اللي يصلي خلف الحجرة كده ما يبقاش مصلي إلى الإيه؟ إلى القبر. خلي بالك صنيع عمر بن عبد العزيز يدلك على أنه يفهم أن الأمر فيه محذور شرعي. النهاردة تخش المسجد بتاع فلان ولا فلان تلاقي المسجد كده في الوش كده، القبر في وش، في وش القبلة. لكن انظر إلى تصرف عمر بن عبد العزيز رحمه الله، حتى لا تكون صورة المصلي خلف الحجرة صورة المصلي خلف القبر أو إلى القبر، وحتى لا تكون هيئتها كهيئة الكعبة، الكعبة التي يطاف حولها، أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهل يطاف حوله؟ ها؟ لا يطاف حوله، ما طاف الناس حوله في عهد أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الحسن ولا معاوية إلى الآن ما طاف الناس حوله، لكن غلاة الصوفية والروافض يطوفون حول قبور الصالحين وحول قبور أئمتهم. لماذا يطاف حول هذه القبور؟ حتى ألف بعضهم في مناسك حج المشاهد، مناسك حج المشاهد وجعلوا لها مناسكا. المهم دي العلة من جعل الحجرة مخمسة الأضلاع حتى لا تشبه بالكعبة، وحتى لا يمكن للمصلي أن يقف خلفها ويكون متوجه نحو القبر في الصلاة. يعني اللي يصلي في المسجد النبوي لا يمكنه أصلا أن يكون متوجها نحو قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في عهد الظاهر بيبرس سنة 68 و600، يعني 668، أدير على هذا الجدار وما خلفه من جهة الشمال، وهو محل بيت فاطمة رضي الله عنها مقصورة، وهي جدار من الخشب يسمى الدربزين، دربزين خشب حول هذه الحجرة. يعني الجدار اللي عمله عمر بن عبد العزيز زود عليه الظاهر بيبرس في زمانه من جهة الشمال مقصورة طربزين خشب. ثم لما احترق المسجد سنة 86 أعيد بناؤه في عهد السلطان قايتباي، فصار مشبكا من الحديد المشاجر من جميع جهات الحجرة إلا من جهة القبلة، فقد أقيمت ثمة يعني هناك شبابيك من نحاس، وهو الذي يشاهد اليوم حول الحجرة. شبابيك من نحاس، العشاء انت مستعجل جوعت ولا ايه؟ يبقى في سنة 886 لما احترق المسجد في عهد السلطان قايتباي أعيد بناؤه فصار مشبكا بالحديد من جميع الجهات إلا من جهة القبلة، فقد أقيمت شبابيك من نحاس. فهذه ثلاثة جدران: جدار الحجرة، والجدار الخماسي الذي يليه، من العمل الجدار الخماسي عمر بن عبد العزيز، والجدار الحديدي المشبك. ثلاثة جدران أحاطت بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فصانه الله بها من أن يكون وثنا يعبد، إجابة من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم حيث دعا: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال ابن القيم رحمة الله عليه: ودعا بألا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان، ودعا بألا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة من الجدران، حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. ولقد غدا عند الوفاة مصرحا باللعن يصرخ فيهم بأذاني. وعن الأولى جعلوا القبور مساجدا. وعن الأولى يعني عناهم باللعن، يقول لك ولقد غدا عند الوفاة مصرحا باللعن يصرخ فيهم بأذاني. وعن الأولى جعلوا القبور مساجدا وهم اليهود وعابد الصلبان. والله لولا ذاك أبرز قبره لكنهم حجبوه بالحيطان. قصدوا إلى تسنيم حجرته ليمتنع السجود له على الأذقان. قصدوا إلى تسنيم حجرته ليمتنع السجود له على الأذقان. قصدوا موافقة الرسول وقصده التجريد للتوحيد للرحمن. قصدوا موافقة الرسول وقصده، قصد الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، التجريد للتوحيد للرحمن. وقصده التجريد للتوحيد للرحمن. إذن القضية قضية توحيد، وهذا دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تجعل قبري وثنا. إذن قضية التوسعة واضحة بالنسبة لنا كده، أن التوسعة كانت في عهد من؟ في عهد الوليد ابن عبد الملك ابن مروان. المطلب الثالث، استدلال القبوريين باقتراح بعض الصحابة دفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد مع عدم الإنكار عليه. قبل ما أخش على المطلب الثالث أريد أن أقرر لك أمرا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وفي زمان نزول الوحي نهانا عن اتخاذ القبور مساجد، وهذا النهي يشمل المعاني الثلاثة التي ذكرتها. بعد وفاته صلى الله عليه وسلم مضى زمن الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا باتباع سنتهم، ولم يدخل ولم يشتمل المسجد على القبر، صحيح؟ فلما كان بعد ذلك دخل القبر داخل حيطان المسجد مع هذا الاحتراز الذي صنعه عمر، والذي صنع في زمان صلاح الدين وفي زمان قيثبان. وتقرير ما أريد أن أقرره أننا مكلفين باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما نزل عليه وخاطبنا به زمان التشريع، وأما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان. ابن عباس رضي الله عنهما لما بيكلم الصحابة عن المتعة في الحج فبيقولوا له عمر وأبو بكر، فاعترض عليهم بكلمة عجيبة وناقشهم بكلمة عجيبة، قال أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وقال عمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. الكلام أبو بكر وعمر في هذا الباب له وجه ويحتمل وليس خطأ، ولكن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما استعظم أن يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكر في مقابل كلامه اجتهاد غيره ولو كان أبو بكر وعمر، فكيف بمن دون ذلك؟ وانظر إلى خوف ابن عباس، يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. بعض الناس زعم أن الصحابة رضي الله عنهم اقترحوا أن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند المنبر، ولم ينكر عليهم أحد، حتى إن إنكار أبي بكر رضي الله عنه لم يكن لحرمة الدفن في المسجد، وإنما كان تطبيقا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن حيث مات. فإيه رأيك الشبهة دي؟ هل كانوا الصحابة ممكن عايزين يدفنوه فين؟ في المسجد. بس كل الحكاية إن الرسول عليه الصلاة والسلام مات في مكان وأمر أو أخبر بأنه يدفن في المكان الذي قبض فيه، يبقى معنى كده ان اصل الدفن في المساجد ايه؟ جائز. معنى ده معنى الشبهة اهو. حاصل، فهمت الشبهة؟ ها؟ الاول فهمنا الشبهة دي جاية ازاي؟ الجواب من وجهين. الوجه الأول أن ذلك المروي لا يصح أصلا، لا يثبت. المنسوب إلى الصحابة رضي الله عنهم من اقتراح الدفن عند المنبر لا يصح، وخلاص قضي الأمر، قضي الأمر. نقول كما قال، كان الشيخ الألباني رحمه الله يقول: أثبت العرش، ثبت العرش ثم انقش. فأصلا المكان الذي تقف عليه هاوي منهار، الاستدلال لا وجود له، الحديث باطل. وبيان هذا، بيان عدم صحته، أن الدليل الذي استدل به على هذه الشبهة هو ما جاء في الموطأ، قال رواية يحيى بن يحيى الليثي عن مالك رحمه الله أنه بلغه، مالك بلغه، بدأ إيه؟ بلاغ من بلاغات مالك، مرسل ليس متصلا، بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء، وصلى الناس عليه أفذاذا لا يؤمهم أحد، فقال ناس يدفن عند المنبر، وقال آخرون يدفن بالبقيع. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما دفن نبي قط إلا في المكان الذي توفي فيه فحفر له فيه. فهذا الأثر كما هو بين بلاغ من مالك رحمه الله، فهو منقطع، إذ لم يلق مالك رحمه الله أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين ولادة مالك وهذه الحادثة أكثر من 80 عاما، فهو إذن أثر ضعيف. وذكر ابن عبد البر أن مالكا رحمه الله جمع هذا البلاغ من أحاديث شتى، ثم أخذ يسوق أسانيد كل جزء من هذا البلاغ إلا هذه الجملة: فقال ناس يدفن عند المنبر، فلم يذكر لها إسنادا، فلم يذكر لها إسنادا. إذن هذا الأثر الذي ساقه مالك رحمه الله بلاغا إسناده منقطع. قالوا: هناك حديث آخر عن ابن عباس في سنن ابن ماجة فيه قوله: لقد اختلف المسلمون في المكان الذي يحفر له، فقال قائلون يدفن في المسجد، وقال قائلون يدفن مع أصحابه، وهذا أيضا ضعيف. ففي إسناده حسين بن عبد الله، ضعفه أحمد والنسائي وأبو زرعة وغيرهم، وقال الذهبي ضعفوه، وقال ابن حجر ضعيف، وأخرجه ابن سعد في الطبقات، وهو أسوأ حالا من سابقه، لأنه رواه عن شيخه محمد بن عمر الواقدي، وهو متروك الحديث متهم بالكذب. وفيه أيضا داود بن الحسين، وقد ضعفه طائفة من الأئمة، وقال ابن حجر: ثقة إلا في عكرمة، وقد روى هذا الحديث عن عكرمة، قال: ثقة إلا عن عكرمة، وقد روى هذا الحديث عن عكرمة. والخلاصة أن هذا الأثر ضعيف ولا يصح. طيب احنا قلنا الجواب من وجهين. الوجه الثاني، الوجه الثاني على فرض أن هذا الأثر يصح، فإن دعوى عدم إنكار الصحابة لا تصح. هو بيقول إنه واحد قال ندفن في القبر، والصحابة ندفن في المسجد، والصحابة ما انكروش، يبقى ده يدل على أنهم يرون جواز هذا. هذه الدعوة على فرض التسليم بصحة الحديث دعوة خطأ غير صحيحة. لماذا؟ لأنه أخرج إسحاق بن راهويه في مسنده بإسناد رجاله ثقات، إلا أن فيه علة تدليس الحسن البصري رحمه الله. هذا الإسناد قال الحسن رحمه الله: كان المسلمون اختلفوا في دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين يدفن، فقال الطائفة منهم: يدفن في البقيع حيث اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لولده وللمسلمين. فقالوا، بجاوبوا على الموضوع ده، قالوا: أتبرزون قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما أحدث أحد حدثا عاذ به، كل ما واحد يعمل حاجة يروح يستعيذ بالقبر ويطوف حوله ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت طائفة ندفنه في المسجد، فقالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غشي عليه فلما أفاق قال قاتل الله أقواما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فعرفوا أن ذلك نهيا منه صلى الله عليه وسلم، فقالوا يدفن حيث اختار الله أن يقبض روحه فيه، فحفر له في بيت عائشة رضي الله عنها. على فرض التسليم بثبوت هذا الأثر، إلا أن الصحابة أنكروا ذلك، أنكروا ذلك، عائشة رضي الله عنها أنكرت عليهم وبلغتهم الحديث، ففهموا منه النهي عن ذلك. فاتضح بهذا أن القصة بدون إنكار لم تصح، يعني خلاصة الوجهين أن القصة بدون إنكار لم تصح، وأنه قد وقع بإسناد أصلح مما استدلوا به الإنكار على من اقترح دفنه صلى الله عليه وسلم في المسجد. واعتبر هذا من اتخاذ القبور مساجد استدلالا بالحديث، يعني اعتبر دفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد من اتخاذ القبور بالمساجد، واستدلت عائشة رضي الله عنها بالحديث على هذا، ولم ينكر عليها الصحابة رضي الله عنهم هذا الاستدلال، لم يقولوا كما قال الشيخ الشعراوي عفى الله عنا وعنه إن المنهي عنه في الحديث هو أن يسجد على القبر مباشرة، يحط الأمر تحت رأسه كده ويسجد، هذا الكلام لغة غير صحيح، ورواية وبجمع روايات الحديث وطرقه وألفاظه أيضا كلام باطل وغير صحيح، وبما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الأثر أيضا غير صحيح، فإن الصحابة لم ينكروا على عائشة رضي الله عنها ما أنكره الشيخ الشعراوي عفى الله عنه وعنه. قال والمنكر لهذا الفقيهة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، ومن اقترح ذلك الاقتراح إن صح لم يبلغه النهي بالتأكيد، يعني الذي أنكر هي عائشة رضي الله عنها الفقيهة بنت الفقيهة الصديقة بنت الصديق، والذي اقترح هذا الاقتراح قطعا لم يبلغه الحديث، لم يبلغه الحديث. فتحصل مما سبق أن اقتراح الدفن في المسجد لم يثبت عن رسول الله، لم يثبت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أبوا وقالوا لا ده ثابت، قلنا لهم فالرواية بدون إنكار لم تصح، فالرواية بدون إنكار لم تصح. وعلى كلا الاحتمالين فقد سقطت هذه الشبهة الهشة، قالوا خلاص بعد كده الناس دخلوا المسجد في القبر، ونحن سنستدل بهذا على أن تشييد الأضرحة في المساجد جائز قياسا على ما جرى في المسجد النبوي، احنا نعمل كده قياسا على هذا. والجواب عن ذلك أولا ما ذكرته لكم من تقرير أننا مطالبون بما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما خاطبنا به، لا بما فعله غيره بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وهذا يقضي على هذه الشبهة. والجواب أنه ما من شك أن هذا القول في غاية الفساد، على أي حال أمكن عليه توصيف العلاقة بين المسجد النبوي والقبر النبوي. وبسبر الحال فإن العلاقة بين المسجد النبوي والقبر النبوي لا تخرج عن ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن القبر ليس بداخل المسجد وإنما هو مجاور له ملتصق به، ده الاحتمال الأولاني. الاحتمال الثاني أن القبر ليس داخل المسجد وإنما يحيط به المسجد. الاحتمال الثالث أن القبر داخل المسجد. فعلى جميع الاحتمالات فالحكم المذكور آنفا باطل والقياس غير صحيح، وبيان هذا ما يلي. بالنسبة للاحتمال الأول وهو أن القبر ليس بداخل في المسجد وإنما هو مجاور له وملتصق به لا داخل فيه. قال الصنعاني رحمه الله: والتحقيق أن قبره صلى الله عليه وسلم لم يعمر عليه المسجد، لأنه موضع مستقل قبل بناء المسجد بدفنه صلى الله عليه وسلم، فلم يصدق عليه أنه جعل قبره مسجدا أو وثنا يعبد، بل قد أجاب الله دعاءه فدفن في بيته وفي منزله الذي يملكه أو تملكه عائشة رضي الله عنها، وكان المسجد أقرب شيء إليه. ثم لما وسع المسجد لم يخرج صلى الله عليه وسلم عن بيته، ولم يخرج ولا جعل بيته مسجدا، بل غايته أنه اتصل المسجد به اتصالا أشد مما كان، غايته أنه اتصل به المسجد اتصالا أشد مما كان. هذا كلام من؟ كلام الصنعاني رحمه الله في كتابه العدة على إحكام الأحكام. وكأنه يرمي إلى هذا المعنى حين قال: وقبر النبي صلى الله عليه وسلم مجاور مسجده. وتوضيح هذا الاحتمال أن المسجد كان من قبل مجاورا للحجرة من جهة جدارها الغربي، فصار بعد التوسعة ملاصقا لها من جهاتها الثلاث: الغربية والجنوبية والشمالية. ففي توسعة الوليد هدمت الحجرة التي تقع جنوبها جهة القبلة، وكذلك التي تقع شمالها وشمال حجرة فاطمة رضي الله عنها، فضمتا إلى المسجد، فأضحت أضلاع حجرة عائشة رضي الله عنها الغربية والجنوبية والشمالية متاخمة للمسجد. وعلى هذا الاحتمال فإن حد المسجد من جهة الحجرة ينتهي عند جدارها الغربي، ولم يكن وراء ذلك شرق الحجرة، ولم يكن وراء شرق الحجرة من المسجد شيء. هذا الاحتمال بيقول ان المسجد مجاور، ما هو بداخله القبر. لكن يرد على هذا الاحتمال اشكالان. الاشكال الاول ان كثيرا من كتب اهل العلم قد تواردت على ان الوليد قد ادخل الحجرة في المسجد، وهذا خلاف التقرير السابق. ويجاب عن هذا بما يلي: لعلهم أرادوا أنها دخلت صورة لا حقيقة، دخلت في الصورة لا في الحقيقة، فإن الحجرة بعد التوسعة صورتها صورة المقحمة في المسجد، والواقع أنها ملاصقة له، قد أحاط المسجد بها من ثلاث جهات. ويؤيد هذا أني لا أعلم أحدا من أهل العلم المعتبرين قد نص على أن الحجرة قد أصبح لها حكم المسجد، أو أنها جزء منه، أو أن الصلاة فيها إن أمكن مضاعفة الأجر كالمسجد. لم ينص أحد من أهل العلم المعتبرين على هذا. فالحجرة إذن باقية على حكمها، وحقيقتها وغاية الأمر أنها أصبحت أكثر التصاقا بالمسجد كما سبق. ومن أنعم النظر في هذه القضية فسيجد أن الحجرة حقا لم تدخل في المسجد، وأن القائمين على التوسعة كانوا حريصين على عدم إدخالها، وذلك أن القصد من التوسعة التخفيف على الناس بزيادة مساحة المسجد، حتى إنهم ارتكبوا في سبيل هذا هدم جل بيوت أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. فكان بإمكانهم التوسعة شرقا، علما أنها ليست بعد جدار المسجد الشرقي أي من جهة الحجرة مانع يمنعهم من ذلك، إذ ليس ثمة إلا البلاط الذي كان محل صلاة الجنائز. ثم قال: وهكذا مضت الأمة مدة 12 قرنا وتوسعات المسجد تتوالى، وجميعها تتوقى التوسع شرقا مع وجود الحاجة، وما ذاك إلا إبقاء للحجرة على حالها وحقيقتها المستقلة عن المسجد. وانت تلاحظ هذا يعني حتى انت لما تروح دلوقتي تلاقي آخر حاجة في المسجد المكان الذي قبل الحجرة، وتلاقي الحجرة فعلا منعزلة عن المسجد تماما، ومن الجهة الشرقية لا تستطيع أن ترى مكانا إلا مصلى الجنائز كما ذكر المصنف. ومما يؤيد هذا ما قال السمهودي في معرض نقده للدرابزين اللي عملوا السلطان قايتباي، قال: فإنها صارت عند العوام بل وعند من لا إحاطة عنده بأحوال المسجد أنها ليست من المسجد بل من الحجرة، فعاملوها معاملة غير المسجد، فكلامه صريح في أن الحجرة ليست من المسجد. يعني هو بيقول ايه؟ الدرابزين ده خلاها قدام الناس ما هيش من المسجد، وهي فعلا ما هي من المسجد. وقد قرر من وسع المسجد هذا الأمر في كل مرة تلو الأخرى. الإشكال الثاني: وجود مساحة من المسجد مشاهدة اليوم، بل ويصلى فيها بين جدار المقصورة المحيطة بالحجرة وجدار المسجد الشرقي اللي هي الطرقة اللي انت بتمشي فيها دي، وهذا يقتضي ألا تكون الحجرة على حد المسجد بل بداخله. والجواب أنه لم تكن ثم مساحة من المسجد للصلاة والعبادة بين الحجرة وجدار المسجد الشرقي إلا بعد توسعة السلطان عبد المجيد سنة 77 200 ألف 1277 هجرية. السلطان عبد المجيد، أي أن المساحة التي تشاهد اليوم شرقي الحجرة عمرها نحو قرن ونصف فقط، نحو نصف قرن فقط، وأنها مدة 12 قرنا تقريبا لم يكن لها وجود، لم يكن لها إيه؟ عمرها نحو قرن ونصف، قرن ونصف، نعم، يعني 1200 وإحنا في 1437 ولا 38 دلوقتي، يعني 250 238 سنة، ده عمر التوسعة دي. وقبل كده 12 قرن لا وجود لها، عمر المسافة اللي ما بين الحجرة وما بين الجدار الشرقي للمسجد، يعني عمرها نحو قرن ونصف، لا قرنين ونصف، هذا في الوقت الذي تكلم فيه المصنف أو المنقول عنه الكلام. وبعض من عاصر توسعة السلطان عبد المجيد العثماني قال إنه في عام 886 هجرية خرجوا بجدار المسجد الشرقي نحو ذراعين وربع، 886 هجرية خرجوا بجدار المسجد الشرقي نحو ذراعين وربع، ثم قال: وسيأتي خروجهم بالجدار المذكور في زماننا في البلاط بنحو 5 أذرع، وعليه استقر أمر الزيادة من جهة المشرق. فهذا نص على أن البقعة الشرقية بعد الحجرة إنما كانت في هذه التوسعة المجيدية زمان السلطان عبد المجيد سنة كام؟ 1277، سنة 1277، يعني حتى توسعة الوليد بن عبد الملك وحتى أيام السلطان قايتباي والأمور دي كلها كانت آخر حاجة بتقابلك الحجرة الشريفة، حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن وراءها شيء من المسجد. يعني أنا آجي أسيب حاجة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بها ونهاني عنها وأستدل عليها بشيء وقع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ب1267 سنة أو 66 سنة، أستدل عليها، أستدل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأمر وقع بعد لحيقي بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم ب1266 سنة؟ هل هذا يكون إنصافا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والمستفاد مما سبق أن هذه البقعة التي يصلى فيها الآن وتفصل بين الحجرة وجدار المسجد الشرقي بقعة أحدثت في توسعة السلطان عبد المجيد، سبقتها قرون متطاولة تحرز فيها المسلمون عن التوسع شرقا مع عدم المانع اللهم إلا رغبتهم في أن تبقى الحجرة المشتملة على القبور متطرفة معزولة عن المسجد، وعليه فيمكن أن يقال هو موضع محدث مسبوق بالإجماع العملي للمسلمين الذي يدل صراحة على منع الزيادة في المسجد من هذه الجهة، فلا عبرة به شرعا. هذا مع أن غالب الظن أن هذا المكان إنما أريد من إحداثه التمكين من فعل بدع وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان، فقد وضع الضابط المصري محمد باشا صادق ما يقع من طقوس الزيارة المحدثة التي تحصل عند الحجرة، ومن ذلك إتيان هذه البقعة الشرقية والوقوف عندها والدعاء عند موضع منها يقابل جدار الحجرة الشرقي أسموه شباك مهبط الوحي، ثم الذهاب عدة خطوات شمالا إلى ما أسموه مقام فاطمة الزهراء، ثم الرجوع إلى جهة القبلة جنوبا، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. فالذي يتحصل مما سبق أن إحداث هذه البقعة مخالف لإجماع المسلمين خلال 12 قرنا، عدا ما يحصل في الصلاة فيها من تقطع للصفوف، وعليه فعدم الاعتداد بها شرعا وعدم إعطائها حكم المسجد قول من الوجاهة بمحل، والله تعالى أعلم. والخلاصة أن كون الحجرة مجاورة للمسجد قضية قطعية بدءا من توسعة الوليد وإلى أكثر من 1200 سنة، هذا أمر لا اشتباه فيه، وإنما حصل اللبس والإشكال منذ التوسعة التركية وإلى الآن، ويبقى أن هذا التوصيف احتمال له حظ من النظر أيضا في هذه الحقبة كما اتضح سابقا. الاحتمال الثاني، فضل أدية على اللقام خلاص؟ طيب هنكمل بعد الصلاة إن شاء الله، نكمل المسألة دي بعد الصلاة، بعد صلاة العشاء إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فما زال حديثنا موصولا في رد شبهة الاستدلال بقبر النبي صلى الله عليه وسلم على جعل القبور في المساجد وعلى بناء المساجد على القبور. وقد ذكرنا في أثناء الحديث عن ذلك الأحاديث النبوية الشريفة التي ثبت فيها نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بناء المساجد على القبور، وثبت نهيه عن اتخاذ القبور التي فيها الأنبياء والصالحين والصالحون مساجد. وبينا كذلك في نبذة مختصرة ما جرى في توسعة المسجد النبوي، ثم ذكرنا شبهة طرحها بعض الناس، وهي أن الصحابة رضي الله عنهم اقترح بعضهم دفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند المنبر ولم ينكر عليه، قالوا فهذا دليل على جواز الدفن في المساجد. وكان الجواب على ذلك من وجهين: الأول أن هذا لا يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، الثاني على فرض التسليم بثبوت هذا الاقتراح فإن ثبوته دون إنكار من الصحابة لم يثبت، فقد أنكرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. ثم ذكرنا استدلالهم بدخول القبر في المسجد بعد ذلك، وقالوا نحن ندخل القبور في المساجد قياسا على هذا. وذكرنا أن ذلك يتضمن ثلاثة احتمالات: الاحتمال الأول أن يكون القبر مجاورا ملاصقا للمسجد وليس بداخل فيه، وبينا التقرير الواقعي والتأريخي أن الحجرة النبوية الشريفة مجاورة وملاصقة للمسجد، وأنه إلى عام 1277 لم يكن وراء الحجرة من الجهة الشرقية مكان يصلى فيه، وأن هذا المكان المحدث بعد الحجرة بينها وبين الجانب الجدار الشرقي وقع في زمان السلطان عبد المجيد العثماني، وذلك في عام 1277. وقبل ذلك لم يكن وراء جدار الحجرة وبينها وبين الجدار الشرقي للمسجد مكان للصلاة ولا للتعبد. هذا هو الاحتمال الأول في مسألة دخول الحجرة في المسجد، أنها مجاورة وليست بداخله. الاحتمال الثاني عند من يقول به أن القبر لم يدخل في المسجد، وإنما أحيطت الحجرة التي ضمته بالمسجد، فعلى التسليم أن المسجد قد أحاط بالحجرة من جميع جهاتها على الأقل بعد التوسعة العثمانية اللي كانت سنة كام؟ 1277. فإن قبل ذلك كانت هناك عدة توسعات، أهمها توسعة الخليفة عمر وعثمان رضي الله عنهما، والتي كانت في الجهات المقابلة ولم يدخل فيها ولم تأتي نحو الحجرة الشريفة، ثم توسعة الوليد بن عبد الملك، ثم ما وقع في زمان صلاح الدين الأيوبي، ثم ما وقع في زمان السلطان قيطباي سنة 886، وذلك بعد حريق المسجد النبوي. على التسليم أن المسجد قد أحاط بالحجرة في جميع جهاتها على الأقل بعد التوسعة العثمانية، فإن هذا لا يقتضي أن قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه قد أضحت جزءا من المسجد، إذ لم يبنى المسجد على قبورهم ولم ينقلوا إلى أرض المسجد، لا المسجد بني على القبر ولا هم نقلوا إلى أرض مسجد، بل حجرة عائشة رضي الله عنها مفصولة عن المسجد، بينها وبين المسجد أكثر من حاجز وجدار، وقد توسع المسجد فأحاط بها من جميع جهاتها، وهذا لا يترتب عليه تغيير في حقيقة الحال، بل للمسجد حكمه وللحجرة حكمها. إذن القبر في المسجد صورة، والواقع أنه مفصول عنه فصلا تاما، فقبره صلى الله عليه وسلم لم يزل في بيته كما كان قبل التوسعة، ومثل الحجرة النبوية والمسجد النبوي كمثل أرض لمحمد مثلا بجوارها أرض لعمرو، ثم إن محمدا اشترى بقية الأراضي المحيطة بأرض جاره، فأصبحت أرضه تكتنف أرض جاره من جميع الجهات، أصبحت أرضه تحيط بأرض جاره من جميع الجهات، وأرض جاره محمد متوسطة فيها، فصورة الواقع التي قد تشتبه على من لم يعلم أن أرض عمرو أو محمد جزء من أرض زيد، والحقيقة أنها أرض مستقلة محاطة بأرض جاره. واضح المثال؟ النبي صلى الله عليه وسلم في بيته والمسجد توسع وأحاط بها، كما يكون لك قطعة أرض سكنية مثلا، فجاء جارك فاشترى الأراضي التي بجوارك من جميع الجهات، فصارت أرضك في وسط أرضه، فالناظر من بعيد وهو لا يعلم يرى أنه هذه أرضه وهذه أرضه وهذه أرضه وهذا بيته، إذن البيت اللي في الوسط بيته، يظن هذا، والحقيقة أنه بيت مستقل له صاحبه. واضح المثال؟ فهكذا الشأن في الحجرة النبوية مع المسجد سواء بسواء. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: أما احتجاج بعضهم بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه في مسجده فلا حجة في ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في بيته وليس في مسجده صلى الله عليه وسلم، ودفن معه صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ولكن لما وسع الوليد المسجد أدخل البيت في المسجد بسبب التوسعة، وغلط في هذا. الشيخ ابن باز يقول ايه؟ وغلط في هذا، وكان الواجب أن لا يدخله في المسجد حتى لا يحتج الجهلة وأشباههم بذلك، وقد أنكر عليه أهل العلم ذلك. أنكروا على من؟ على الوليد. وقد أنكر عليه أهل العلم ذلك، فلا يجوز أن يقتدى به في هذا. يعني سبحان الله، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وإنكار أهل العلم لا يلتفت إليه، ويلتفت إلى خطأ أخطأ فيه بعض الناس ويحتج به. سبحان الله، وقد أنكر عليه أهل العلم ذلك، فلا يجوز أن يقتدى به في هذا. ولا يظن ظان أن هذا من جنس البناء على القبور أو اتخاذها مساجد، لأن هذا بيت مستقل أدخل في المسجد للحاجة والتوسعة، وهذا إعذار للوليد ولعمر بن عبد العزيز. وهذا من جنس المقبرة التي أمام المسجد مفصولة عن المسجد لا تضره، كأن واحد بنى مسجد والمقابر قدامه، فهذا لا يضر المسجد. وهذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم مفصول بجدار وقضبان كما بينا ذلك آنفا. الاحتمال الثالث، قال لك أن يكون القبر قد أدخل المسجد، ده احتمال ثالث. يبقى احنا قلنا احتمالين في كلامي في موضوع المسجد والقبر، الاحتمال الأولاني أن يكون مجاور وهذا احتمال قوي، الاحتمال الثاني أن يكون محيط به وهذا أيضا احتمال قوي، وكلاهما لا يعارض الآخر. الاحتمال الثالث أن يكون القبر أدخل المسجد، فلو سلم تسليما جدليا، هذا على سبيل التسليم الجدلي في الحوار والمناقشة مع من يزعم ذلك، لو سلم تسليما جدليا أن القبر بعد التوسعة قد أصبح في داخل المسجد حقيقة، وهو ما يريد القبوريون إثباته، فإن هذا ليس من اتخاذ القبر مسجدا، فلم يبنى المسجد على القبر ولم يحصل الدفن في المسجد. لا المسجد بني على قبر، ولا حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفناه في المسجد، لا تفعلوا هذا. نقول لمن يريد هذا، أنتم تأتون بموتاكم تحملونهم داخل المسجد وتحفرون لهم وتدفنونهم فيها، أو تبنونه ثم تبنون على قبره مسجدا. هذا ما حدث مع قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ثم وسعوا المسجد، فكان هذا الذي ترونه ظاهرا. يا سيدي، إذا حدث هذا نبقى نتكلم. يعني لما يبقى واحد مدفون في بيته ولا في قبر من القبور وجنب منه مسجد، ويضيق الحال ومعادش في أرض غرديا ولا في مساجد غير هذا، وعايزين نوسع المسجد عشان ياخد المسلمين وعشان يبقى مسجد جامع وأهل القاهرة كلهم يصلوا في المسجد دول وما يروحوش يصلوا في مسجد تاني في الجمعة ولا في المناسبات، نبقى نشوف الموضوع ده. هل الكلام ده ممكن يحصل؟ هل ممكن نضطر إلى هذا أصلا؟ أرض الله واسعة، لا يضطر إلى هذا أصلا، ولا يمكن أن توجد هذه الصورة في أرض الواقع. لكن الذي أوجدها في رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وله فضله والناس يتوجهون إليه من كل صوب وحدث، وأن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يدفن إلا في هذا المكان، فأي الناس له ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم، وأي الناس وأي المساجد له ما لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعترض على هذا بقبر أبي بكر وعمر، فإنه كما ذكرت أن هذا ليس دفنا في المسجد ولا بناء على قبر. الاحتمال كما ذكرت قلت فهي إذن حالة خاصة لا يقاس عليها، هي إذن حالة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم وبقبره لا يقاس عليها ولا يلحق بها غيرها. وبيان هذا فيما يأتي. أولا بيان الخصوصية، أولا أن المسجد كما تقدم لم يبنى على القبر والقبر لم يجعل في المسجد، فهذان الوصفان المؤثران في الحكم قد تخلفا في هذه الصورة فلا يمكن القياس عليها. أنا عندي وصف مؤثر وهو البناء على القبر أو الدفن في المسجد، الكلام ده حصل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما حصلش، إذن هذا الوصف المؤثر لا يمكن إغفاله. فلا بد من تحقق أحد هذين الوصفين، إما أن يبنى مسجد على قبر، وإما أن يكون الدفن قد حصل في المسجد ولم يقع ذلك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمد الله. فالمسجد مبني قبل أن يكون القبر، والقبر كان بعيدا عن المسجد لولا التوسعة. ولو أورد إنسان على هذا فقال، يعني ممكن واحد يقول لك إيه، طيب يا سيدي ماشي هنسلم بالكلام اللي انتم بتقولوه ده، بس إذا دفن ميت في حجرة بجوارها مسجد فإنه يمكن إذا وسع المسجد أن تدخل الحجرة فيه كما حصل في المسجد النبوي، فهل يكون حكمه كحكم المسجد النبوي؟ هل الكلام ده ممكن يكون؟ فالجواب يمنع جواز، الجواب أن الشرع يمنع جواز الدفن في البيوت أصلا. النبي عليه الصلاة والسلام دفن في البيت لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ومات في هذا المكان، ولو مات في مكان غيره لدفن فيه، لكن الدفن في البيوت أصلا ممنوع. أما دفنه عليه الصلاة والسلام في بيته فأمر توقيفي وحكم خاص به صلى الله عليه وسلم، وأما من عداه فيدفن في مقابر المسلمين كما هي السنة العملية للمسلمين منذ عهد النبوة إلى اليوم. ثانيا، مما يدل على أن ما وقع في المسجد النبوي ليس من اتخاذ القبور مساجد، وأن إلحاق غيره به باطل، أن دخول القبر في المسجد حصل تبعا لا قصدا، وعلى القصد والنية مدار الأحكام. يعني إيه حصل تبعا؟ يعني كان قصد الوليد دخول القبر في المسجد ولا توسعة المسجد؟ توسعة المسجد. لكن اللي بيدفن ولي من الأولياء في القبر النهاردة، أو إنسان ميت بيدفنه في القبر النهاردة، بيدفنه قصدا للدفن في المسجد ولا تبعا؟ طبعا يعني ايه؟ يعني مثلا مش لاقي مكان يدفنوا فيه فقال خلاص ندفنوا في المسجد، المقابر غالية ومش لاقيين مكان ندفنوا فيه ولا لاقيين حتة ارض نشتريها له فندفنوا في المسجد وخلاص. طبعا ازاي يعني؟ هو قصد لذلك بالفعل. واللي بيبني مسجد على قبر الولي من الاولياء، هل بيبنيه لان الاراضي اتمنعت مفيش مكان غير ده، ولا بيبنيه للتبرك بصاحب هذا القبر؟ واللي بيقصد الذهاب إلى هذا المكان، إلى هذا المسجد الذي بني فيه قبر كائنا من كان، يا أخي أصبر، كائنا من كان، هل يقصده لأنه يريد أن يصلي في هذا المكان، ولا لأجل أن صاحب القبر الفلاني مدفون فيه؟ ها، يقصده لأن صاحب القبر دفن فيه. طيب، توضيح ما قلناه أن أي مسجد آخر فيه قبر فالقصد متعلق به، إما بناء للمسجد عليه أو إقامة للقبر في المسجد للتعبد عنده أو لقصد صاحبه بالعبادة من دون الله، بخلاف الحال في المسجد النبوي فلم يكن شيء من هذا المقصود، فإن الذي أريد إدخاله هو الحجرة ودخل القبر تبعا لها، هذا أولا. وثانيا، أن الحجرة إنما أدخلت لحاجة الناس إلى توسعة المسجد، وهذا ما ذكرته سابقا. خلي بالك هذا الكلام مهم، مهم لماذا؟ لأننا نعلم جميعا أن بناء المساجد على القبور لا يجوز، وأن الصلاة في المسجد الذي به قبر لا تجوز، وأن الدفن في المساجد لا يجوز، نحن نعلم هذا. لكن عندما يأتي المبتدع الضال صاحب الشبهة ويعرض علي شبهة كهذه ولا أستطيع ردها، أفتن في ديني ويفتن أبناء المسلمين في دينهم، فنحن نذكر هذه الشبهات ونرد عليها للتعلم وللرد على المبتدعة وعلى الجهلة. إذا لم يكن عندي ما أرد به على صاحب الشبهة فيكون معي من الحق ما يهزم على لساني، يكون معي من الحق ما ينهزم ويضيع على لساني، وأنا أقصد الدفاع عن هذا الحق. لما لم أحسن الرد أسيء إلى الحق الذي معي، لما لم أحسن نصرة الحق أسيء إلى الحق الذي معي. على كل حال، استدلالهم بهذا الأمر وبأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد استدلال باطل، لأن المسجد النبوي مستثنى بالإجماع، وهو دليل معتبر. والخلاصة أن المسجد النبوي مبرأ أن يكون مبنيا على قبر، كما أن القبر النبوي مبرأ أن يكون قد اتخذ مسجدا، فاستدلالهم بهذه القضية استدلال باطل، لأن القبر لم يبنى على لم يدفن في المسجد، ولأن المسجد لم يبنى على قبر. إذن بالاحتمالات الثلاثة، أن المسجد مجاور للحجرة، أو أن المسجد محيط للحجرة، أو أن القبر داخل المسجد، بهذه الاحتمالات الثلاثة يسقط استدلالهم بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وبمسجده على جواز تشييد المشاهد والأضرحة والقباب، وعلى جواز إدخالها في المساجد أو بناء القبور عليها. وعلاوة على ما سبق، تأمل هذين الوجهين. أولا، لو كان الدفن في المسجد محبوبا عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم لأوصى عليه الصلاة والسلام بضم القبر إلى المسجد بعد موته. لو كان البناء في الدفن في المسجد محبوبا عند النبي صلى الله عليه وسلم لأمر به صلى الله عليه وسلم، لدفن النبي صلى الله عليه وسلم بعض من مات من أحبابه في المسجد، ولجعل لهم قبورا متاخمة أو قريبة أو داخل المسجد، ولبنى مسجدا على قبر 70 شهيدا أو على قبور 70 شهيد الذين قتلوا في غزوة أحد، ولجاء مثلا بخديجة رضي الله عنها فقال أبني على قبرها مسجدا أو أجعلها في المسجد، لبنى مسجدا على قبر ابنه إبراهيم مثلا. هناك أناس أعزة وأحباب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياته، لو كان الدفن في القبر مكرمة لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان جائزا أو مستحبا لدل عليه وأوصى به أن يفعل به بعد موته صلى الله عليه وسلم. وهذا وجه مهم. الثاني، أنه لو كان إدخال القبر النبوي في المسجد محبوبا عند الله وعند رسوله لما تأخر الصحابة، وهم أعلم الأمة بالخير وأحرصهم عليه، عن القيام به. أسألكم سؤالا، كم واحد من الصحابة دفنه الصحابة رضي الله عنهم في القبر؟ مضت خلافة الصديق رضي الله عنه دون أن يبادر بإدخال القبر في المسجد، قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يضم أبو بكر قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد؟ وهذا أبو بكر وأنتم تعلمون من هو، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسع المسجد، لماذا لم يدخل القبر في المسجد؟ عثمان بن عفان ذو النورين رضي الله عنه، له من الخصائص والفضائل ما له، لماذا لم يدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته، والذي يتعلق به الروافض وأهل الضلال وهو بريء منهم، لماذا لم يدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ الحسن بن علي رضي الله عنهما، لماذا لم يأمر بهذا؟ وهكذا الحال مضى في خلافة الرجل الصالح صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما خال المؤمنين، مضى الأمر في خلافته 20 سنة ولم يأمر بضم القبر إلى المسجد. فهذه عهود الخلفاء من الصحابة رضي الله عنهم، وهم أهل الفقه والقوة والأمانة، قد انخرمت والقبر النبوي محفوظ في حجرة عائشة رضي الله عنها، لم يتعرض له أحد بشيء، ولو كان ضمه أو ضمها للمسجد خيرا لسبقوا من بعدهم إليه. بل إن توسعة الوليد بن عبد الملك قد جرت ولم يكن في المدينة من الصحابة رضي الله عنهم ولا واحد، فهم بريئون من حضورها وإقرارها، ولم يثبت خلاف هذا قط. وذلك أن التوسعة قد ابتدأت في سنة 91 من الهجرة، سنة كام؟ 91 من الهجرة، واستمر البناء 3 سنين، ولم يكن بالمدينة إذ ذاك من الصحابة الذين أدركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعقلوها أحد، ولا واحد من الصحابة كان موجودا في هذا الوقت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كانت الحجرة في عهد الصحابة خارجة عن المسجد متصلة به، وإنما أدخلت فيه في خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان بعد موت العبادلة الأربعة، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم جميعا، بل بعد موت جميع الصحابة الذين كانوا بالمدينة، فإن آخر من مات بها جابر بن عبد الله بن حرام في 74، في سنة 74، ووسع المسجد في 84 سنة. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني بعد موت جابر بن عبد الله بكام؟ 10 سنين. وقال أيضا إنه لم يبق بالمدينة إلا جابر بن عبد الله، فإنه آخر من مات بها في 78 قبل إدخال الحجرة 10 سنين. وقال رحمه الله: كان على عهد الخلفاء الراشدين والصحابة حجرته خارجة عن المسجد، ولم يكن بينهم وبينه إلا الجدار، ثم إنه إنما أدخلت الحجرة في المسجد في خلافة الوليد بن عبد الملك بعد موت عامة الصحابة الذين كانوا بالمدينة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى في هذا المعنى. وخلاصة القول أنه ليس لدينا نص تقوم به الحجة على أن أحدا من الصحابة كان في عهد عملية التغيير الأخيرة هذه، فمن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل. إذا انضم الحجرة إلى المسجد لم يكن في عهد أحد من الصحابة رضي الله عنهم في المدينة، كل الصحابة اللي كانوا في المدينة كانوا ماتوا. طيب، سؤال: السلف الصالح من بقي من الصحابة خارج المدينة كأنس رضي الله عنه، ومن بقي من السلف في هذا الوقت هل وافقوا على ضم الحجرة إلى المسجد أم أنكروا هذا؟ زعم المفتونون بالقبور أن إجماع التابعين قد قام على إدخال بيته صلى الله عليه وسلم المشتمل على قبره إلى المسجد، فدل على جواز اتخاذ المسجد على القبر. هذا زعم باطل، والجواب عنه من وجوه. الأول: لو فرض أن ضم الحجرة حصل من التابعين فقد حصل الامتناع عنه مع قيام المقتضي ممن هم أولى بالاتباع. يعني لو فرض أن التابعين عملوا كده يبقى امتنع منه الصحابة مع قيام المقتضي وهو توسعة المسجد، واتباع الصحابة أولى من اتباع التابعين. ده لو فرض أن التابعين عملوا إيه؟ عملوا الموضوع ده وقعوا عليه. شوف بقى التانية دي: ليس كل التابعين كان حاضرا أو عالما بما حصل أثناء التوسعة، فإنهم كانوا منتشرين في الأمصار، ومن في المدينة منهم بالنسبة لمن هو خارجها عدد قليل لا يكاد يذكر. طيب يا سيدي ماشي، اللي كانوا يستفاد من الوجه ده، يستفاد ان مفيش اجماع، يستفاد ان مفيش ايه، هو بيستدل بالاجماع، بيقول اجمع التابعون. لا، ما اجمع التابعون. طيب، ثلاثة بقى: التابعين اللي كانوا في المدينة عملوا ايه؟ ان من التابعين من اهل المدينة من انكر هذا الضم، وهذا هو المظنون بهم. فعن عروة بن الزبير رحمه الله قال: نازلت، يعني ناقشت وجادلت عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجعل في المسجد أشد المنازلة. عروة بن الزبير يقول: ناقشته أشد المناقشة فأبى، وقال: كتاب أمير المؤمنين لابد من إنفاذه. فقلت: فإن كان لابد فاجعل له حواجز. عمر بن عبد العزيز بيناقش عروة بن الزبير، ما وجد عنده جوابا شرعيا يرد به سوى أنه قال كتاب أمير المؤمنين لابد من إنفاذه، لم يأتي بدليل. فقال له عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه، قال: فإن كان لابد فاجعل له حواجز. حصل الإنكار من التابعين ولا ما حصل؟ حصل. وقال ابن كثير: ويحكى أن سعيد بن المسيب رحمه الله أنكر إدخال حجرة عائشة في المسجد كأنه خشي أن يتخذ القبر مسجدا، والله أعلم. فدعوى الإجماع دعوى باطلة لا تثبت. رابعا: أنه لو قدر أنه لم ينكر إنكار هذا الضم، لو فرض أنه ما حدش أنكر، لم ينقل لنا الإنكار، فإنه لا يقطع بعدم حصوله، فعدم العلم ليس علما بالعدم، فربما أنكر ولم ينقل. هذا عدا أنه لا تلازم بين السكوت عن الإنكار والرضا، فربما أنكر بقلبه ولم يستطع التصريح بلسانه. يقول الصنعاني: طيب، يكفي في هذه المسألة وفي هذا الوجه. خامسا: لو سلم بعدم إنكارهم، يعني لو سلم إن هم ما أنكروش نعم، نعمل إيه؟ نقول إيه؟ فإنه يمكن أن يقال هو دليل على القبوريين لا لهم. إزاي دي؟ وذلك أن عدم الإنكار دليل على أن التابعين لم يروا في ضم الحجرة إدخالا للقبر في المسجد، وإنما رأوا أن هذه ضرورة، وأن القبر في مكانه، وأن البيت في مكانه، وأننا احتجنا لتوسعة المكان كما ذكرنا في الوجه السابق في مسألة ليه أن المسجد يطوف طافة ودار حول القبر وأنه مجاور له. التابعون أصلا لم يروا هذه المسألة من مسائل بناء القبور على المساجد، ولا من مسائل وضع من بناء المساجد على القبور، ولا من مسائل وضع القبور في المساجد، ولذلك لم ينكروا. يعني حتى لو قالوا بأن التابعين لم ينكروا، نقول لهم هذا دليل على أن التابعين لم يروا هذه المسألة من المسائل التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يروا في هذا إدخالا للقبر في المسجد، ولا أن المسجد صار محتويا على قبر. سادسا، لو كان هذا الضم الذي قام به بعض التابعين أو رضي به مبنيا على أنهم يرون جواز اتخاذ القبور مساجد كما يزعم القبوريين، فما الذي منعهم؟ برضو الإلزام طيب. يقول إيه؟ يقول لو كان هم عملوا الموضوع ده وهم شايفين أن اتخاذ القبور على المساجد، اتخاذ القبور في المساجد أمر حسن وأمر جميل وأمر طيب، فما الذي منعهم من أن يكون هذا ديدنهم؟ المساجد العتيقة والحديثة في أنحاء البلاد، أين جهودهم في دفن من ماتوا في المساجد؟ التابعون دفنوا كم واحد في المساجد؟ ولا واحد. وأين قبورهم التي اتخذوها في المساجد؟ كم مسجد لواحد من التابعين؟ ولا واحد. عشان تكون عارف يعني، هم لا يعلم قبر الصحابة اللي قبر الحسين، قبر الحسين معمول بعد دفن الحسين، بعد موت الحسين بقرابة 400 سنة. أقول لو كان الذي وقع في المسجد النبوي من جنس اتخاذ القبور مساجد، فما الذي منعهم من تعميم هذا الإحداث في بيوت الله هنا وهناك؟ هذا عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، وهو الذي عزل بعد انتهاء توسعة المسجد النبوي ورجع إلى الشام. عمر بن عبد العزيز عزل عن المدينة بعد التوسعة ديت ورجع للشام. أين تكراره وهو النبي ذو الجاه ما فعل بالمدينة في مساجد الشام؟ لما رجع الشام ما عملوش كم قبر فكذا مسجد ليه؟ ما عملش الموضوع ده ليه؟ وأين أهل الأمصار الذين يفدون إلى المدينة ويشاهدون ما حصل بالمسجد النبوي وفيهم العلماء والأمراء والأثرياء؟ لما لم يجعلوا ما رأوه قدوة لهم في بلادهم؟ لو إن الموضوع ده من بناء المساجد على القبور وإدخال القبور في المساجد وإنه كان جائز عندهم، كانوا زمانهم مالوا الدنيا مساجد فيها قبور، وما كانش في مسجد ينبني في العصر ده ولا في الزمن ده إلا ما يكون فيه قبر، وما كانش فيه قبر لرجل مرموق أو رجل ذي جاهل أو سلطان أو دين إلا وبنى عليه مسجدا. لكن كانت العادة عندهم التي اعتقدوها دينا ليست كذلك أبدا. سابعا، طيب خذ الحتة دي، والجواب الذي لا شك فيه أنهم علموا أن الذي وقع في المسجد النبوي شيء لا يلحق به غيره من المساجد، وليس من جنس اتخاذ القبور مساجد أصلا، لذا ما وقع منهم شيء من ذلك البتة، فإن من المقطوع به أنه لم يكن شيء من ذلك على عهد الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولم يكن يعرف قط مسجد على قبر في عهد الصحابة والتابعين، عمر ما في مسجد يتعمل على قبر في عهد الصحابة والتابعين أبدا. سابعا، لو كان ما فعل في المسجد النبوي في عهد التابعين من جنس ما يفعله القبوريون من طلب البركة بالقبور التي في المساجد أو عبادتها أو التعبد عندها، فما حاجتهم إلى وضع هذه الجدر المتتالية حول قبره صلى الله عليه وسلم؟ لو هم شايفين إن بناء وضع القبر في هذا الموضع في المسجد من جنس بناء المساجد على القبور، عملوا له جدار أول وجدار ثاني وجدار ثالث ليه؟ وشددوا العملية حواليه ليه؟ وعملوا الحجرة بجدار مخمس ليس مربعا ليه؟ لما ما جعلوه ضريحا بارزا كما هو الشأن عند أولئك؟ ليه ما جعلوهش ضريح بارز وظاهر كده ومعمول له قبة من فوق كده من الداخل كده والصحابة ما عملوهش كده ليه؟ أما إدخال القبر في المسجد مع حجبه عن الناس فلا يظفرون منه برؤية. محدش يعرف يشوف القبر، تلاقي واحد كده مصور لك صورة كده وعرضها لك على الفيسبوك ويقول لك ايه يا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هيجيب كم اعجاب، شوف هيجيب كم لايك، شوف هيجيب مش عارف ايه. هذا كذب وزور وبهتان، ولا في ولا واحد يعرف صور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في واحد يعرف شوفه اصلا، عشان تكونوا عارفين يعني. ولا يتمسحون فلا يظفرون منه برؤية، حش يعرف يشوفه، ولا يتمسحون به ولا يتبركون به، فهذا الحق ليس به خفاء، دعوني من بنيات الطريق. وعلى كل حال، فكما ذكرت وذكرت في أول الكلام أننا يكفينا في كل هذا ما خاطبنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ينزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم، وكان من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقول عائشة رضي الله عنها: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طافق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا. وقالت عائشة رضي الله عنها: لولا ذلك لأبرز قبره خشي أن يتخذ مسجدا. وفي رواية جندب رحمه رضي الله عنه قال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك، إني أنهاكم عن ذلك. واتخاذ القبور مساجد يشمل السجود عليها ونحوها، ويشمل بناء المسجد حولها، ويشمل دفن الميت داخل المسجد، كل ذلك داخل تحت نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما خاطبنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي لا يعارض بما فعله غيره بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، إن كنا نرجو شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يغرنك ضلال المضلين وتدليس المدلسين وأهواء أصحاب الأهواء، وكن خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا إن أردت أن تكون خلفه إلى الجنة يوم القيامة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.